الحمد لله العزيز الوهاب، سبحانه خزائنه ملأى ينفق كيف يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا حديث قدسي عظيم، ما أحوجنا عباد الله أن نتأمله ونغوص في مراد الله سبحانه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه ليس معناه أن يترك الإنسان ما أباح الله له مما يتقوى به من الأسباب، أو يترك الأسباب التي تجعله مستغنيا عن الناس، أو يذل نفسه لهم، أو يجيع من يعول ويقوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من أبلغ أنواع العذاب في الدنيا هو لمن أقبل على الدنيا بكليته لا يشبع من جمع حطامها، ولا يكل من السعي خلف رفاتها، فهو في الحقيقة في انقطاع كلي عن الآخرة، وفي تباعد كلي عن كل ما يقرب إلى الله عز وجل. أما ذلك المؤمن الذي يسعى خلف تجارة ناجحة ينمي منها ماله وهو يعمل الصالحات، غير غافل عن أمر آخرته، ولا هو متباعد عن الله عز وجل، بل إنك تراه قائما بحق الله عز وجل في ماله، فيخرج زكاته ويتصدق في سبيل الله عز وجل، فهو من الفريق الثاني الذي جعل الآخرة همه ولا شك. فهنيئا له، فإن له الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. أيها الأكارم، أرزاقنا مكفولة وليس في ذلك شك عند ذي عقل. واسمعوا يا رعاكم الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، وأنه يعلم مستقرها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض، وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها، ويعلم مستقرها، أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد قال: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب، فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله. انتهى كلامه. وتحدى الله تعالى بقضية الرزق وأنه لا يملكه سواه، فقال جل ذكره: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق إلا الله وحده لا شريك له. انتهى كلامه. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. والمعنى كما يقول ابن كثير رحمه الله: لا تطيق جمعه ولا تحصيله، ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها، أي يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. ولنتأمل عباد الله ما جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث رواه البخاري ومسلم. والسؤال: من منا يستطيع أن يأخذ شيئا لم يكتبه الله له؟ والجواب: ورب الكعبة لا أحد. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم وصححه الألباني. قال المناوي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها، فلا وجه للوله والتعب والحرص والنصب إلا عن شك في الوعد وتستوعب رزقها. كذلك فإنه سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه القديم الأزلي. ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تتعب. فاتقوا الله، أي ثقوا بضمانه، لكنه أمرنا تعبدا بطلبه من حله. فلهذا قال: وأجملوا في الطلب، بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أي حصوله أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق وغيره إلا بطاعته. انتهى كلامه. وفي الرواية الأخرى التي صححها العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله قال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. وروى ابن حبان رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. صححه الألباني. فلنتأمل أيها العقلاء، علينا أن نقبل على عبادة ربنا حق العبادة، وأن نقدره حق قدره، ولا نخف أن يفوتنا شيء من أرزاقنا، ونبذل الأسباب، ولا نتحسر على شيء فاتنا، فإنه ورب العزة والجلال ليس من نصيبنا. جعلني الله وإياكم من أهل الرضا بما قدر ربنا وقضى وقسم. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا من واسع فضلك، ورضنا بما قسمت لنا، وأنت على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا تتحقق الاستقامة في عباد الله إلا أن يكون العبد سويا في نفسه، وأن يكون سيره على الطريق القويم على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة، وهذا هو ميزان المتقين. ويتعلق بما سبق فيما ظهر لي مسألتان: الأولى أن الأرزاق متفاوتة، وهي بأمر الله سبحانه يرزق من يشاء، وليس بالضرورة أن يعطى أهل التقى والصلاح أكثر من غيرهم من الأموال والأرزاق. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير بعض آي سورة الفجر، يقول تعالى منكرا على الإنسان إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. انتهى كلامه. ولنتأمل إكرام الله تعالى لبعض من يحب من عباده. جاء في المسند عن محمود بن لبيد وعند الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. صححهما الألباني. قال سفيان الثوري علينا وعليه رحمة الله: إن منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له، لأن الله تعالى لم يمنعه منها بخلا، وإنما منعه لطفا. انتهى كلامه. المسألة الثانية: التوكل على الله حق التوكل، فإن الله يحب المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا بد في التوكل من أمرين: الأول أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا، الثاني فعل الأسباب المأذون فيها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي جياعا، وتروح بطانا أي شباعا. فعلينا عباد الله ببذل الأسباب والتوكل على الله حق التوكل، وأن نكون من أهل الزهد في الدنيا، وزهدنا يكون بمعنى الزهد الحق، فإن الزهد كما روى الإمام أحمد قال أبو مسلم الخولاني: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واثقا واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. فلنثق بالله ولنتوكل عليه ولنتأمل جميعا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. صححه الألباني. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اجعل الآخرة همنا. اللهم أعنا على بذل الأسباب والرضا بما قسمت لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا. اللهم بارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان. اللهم وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة وجنبهما بطانة السوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العزيز الوهاب، سبحانه خزائنه ملأى ينفق كيف يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا حديث قدسي عظيم، ما أحوجنا عباد الله أن نتأمله ونغوص في مراد الله سبحانه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه ليس معناه أن يترك الإنسان ما أباح الله له مما يتقوى به من الأسباب، أو يترك الأسباب التي تجعله مستغنيا عن الناس، أو يذل نفسه لهم، أو يجيع من يعول ويقوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من أبلغ أنواع العذاب في الدنيا هو لمن أقبل على الدنيا بكليته لا يشبع من جمع حطامها ولا يكل من السعي خلف رفاتها، فهو في الحقيقة في انقطاع كلي عن الآخرة، وفي تباعد كلي عن كل ما يقرب إلى الله عز وجل. أما ذلك المؤمن الذي يسعى خلف تجارة ناجحة ينمي منها ماله وهو يعمل الصالحات غير غافل عن أمر آخرته ولا هو متباعد عن الله عز وجل، بل إنك تراه قائما بحق الله عز وجل في ماله، فيخرج زكاته ويتصدق في سبيل الله عز وجل، فهو من الفريق الثاني الذي جعل الآخرة همه ولا شك، فهنيئا له، فإن له الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. أيها الأكارم، أرزاقنا مكفولة وليس في ذلك شك عند ذي عقل، واسمعوا يا رعاكم الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، وأنه يعلم مستقرها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها، ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد قال: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب، فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله. انتهى كلامه. وتحدى الله تعالى بقضية الرزق وأنه لا يملكه سواه، فقال جل ذكره: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق إلا الله وحده لا شريك له. انتهى كلامه. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. والمعنى كما يقول ابن كثير رحمه الله: لا تطيق جمعه ولا تحصيله ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها، أي يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. ولنتأمل عباد الله ما جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الحديث رواه البخاري ومسلم. والسؤال: من منا يستطيع أن يأخذ شيئا لم يكتبه الله له؟ والجواب: ورب الكعبة لا أحد. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم وصححه الألباني. قال المناوي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها، فلا وجه للوله والتعب والحرص والنصب إلا عن شك في الوعد، وتستوعب رزقها كذلك، فإنه سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه القديم الأزلي. ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تتعب. فاتقوا الله، أي ثقوا بضمانه، لكنه أمرنا تعبدا بطلبه من حله. فلهذا قال: وأجملوا في الطلب بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة، بغير كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، أي حصوله، أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق وغيره إلا بطاعته. انتهى كلامه. وفي الرواية الأخرى التي صححها العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. وروى ابن حبان رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. صححه الألباني. فلنتأمل أيها العقلاء، علينا أن نقبل على عبادة ربنا حق العبادة، وأن نقدره حق قدره، ولا نخف أن يفوتنا شيء من أرزاقنا، ونبذل الأسباب، ولا نتحسر على شيء فاتنا، فإنه ورب العزة والجلال ليس من نصيبنا. جعلني الله وإياكم من أهل الرضا بما قدر ربنا وقضى وقسم. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا من واسع فضلك، ورضنا بما قسمت لنا، وأنت على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا تتحقق الاستقامة في عباد الله إلا أن يكون العبد سويا في نفسه، وأن يكون سيره على الطريق القويم، على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة، وهذا هو ميزان المتقين. ويتعلق بما سبق فيما ظهر لي مسألتان: الأولى أن الأرزاق متفاوتة، وهي بأمر الله سبحانه يرزق من يشاء، وليس بالضرورة أن يعطى أهل التقى والصلاح أكثر من غيرهم من الأموال والأرزاق. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير بعض آي سورة الفجر، يقول تعالى منكرا على الإنسان: إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. انتهى كلامه. ولنتأمل إكرام الله تعالى لبعض من يحب من عباده. جاء في المسند عن محمود بن لبيد وعند الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. صححهما الألباني. قال سفيان الثوري علينا وعليه رحمة الله: إن منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له، لأن الله تعالى لم يمنعه منها بخلا، وإنما منعه لطفا. انتهى كلامه. المسألة الثانية: التوكل على الله حق التوكل، فإن الله يحب المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا بد في التوكل من أمرين. الأول أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا. الثاني فعل الأسباب المأذون فيها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي جياعا، وتروح بطانا أي شباعا. فعلينا عباد الله ببذل الأسباب والتوكل على الله حق التوكل، وأن نكون من أهل الزهد في الدنيا، وزهدنا يكون بمعنى الزهد الحق. فإن الزهد كما روى الإمام أحمد قال أبو مسلم الخولاني: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واثقا واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. فلنثق بالله ولنتوكل عليه. ولنتأمل جميعا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. صححه الألباني. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل الآخرة همنا. اللهم أعنا على بذل الأسباب والرضا بما قسمت لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا. اللهم اجعله إماما عادلا. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم بارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، اللهم وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة وجنبهما بطانة السوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.